قال الإمام مسلم رحمه الله: النهي عن الشفاعة في الحدود. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب ساق السند إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام ليلة البارحة على أن الحدود زواجر وموانع، وعلى أن الحدود منها حد السرقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق، لعن الله السارق. وفي رواية: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو لعن لجنس السارق، للجنس، لكل من تشبه أو تلبس بهذا العمل على وجه العموم، لا أن النبي لعن معينا، فإن لعن المعين الشخص المعين جاء النهي عنه. لا تقول مثلا لكافر: اليوم لعن الله فلانا الكافر، تسميه. وإنما نقول: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعن الله السارق، لعن الله من غير منار الأرض، الذي يغير الحدود، حدود الأرض. لعن مطلق لا يعين. فمثلا لو وجدنا اليوم كافر يهودي نصراني، لا نقول لعن الله هذا اليهودي بعينه، ونسميه، ولكن نقول لعن الله اليهود، لعن الله النصارى على وجه الإجمال، لأن لعن المعين معناه الإخبار عن أنه مطرود من رحمة الله. إذا قلت لعن الله فلان بمعنى أنه مطرود مبعد من رحمة الله، وما الذي يدريك أن فلان المعين المسمى بالذات مطرود من رحمة الله؟ لا تدري ولا أدري، لعل الله تعالى يتوب عليه فيدخل في الإسلام، لعل الله تعالى يهديه فيسلم. أما أسلم وحشي، وحشي قاتل حمزة ابن عبد المطلب كافر، قتل حمزة ابن عبد المطلب، تسبب في إيذاء النبي، وما علم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أصابه هم وحزن مثل ما أصابه يوم رأى عمه حمزة قد استشهد وبقرت بطنه وأخرجت كبده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المتسبب هذا وحشي، ومع ذلك مضت مدة وكان الفتح، ويسلم وحشي ويحسن إسلامه، ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام، ولا يمكن للنبي أن يتأبى إسلام وحشي لأن الدين لله، فقبل النبي إسلام وحشي، ولكن طلب من وحشي أن يبتعد عنه لأنه لا يريد أن يراه صلى الله على رسول الله. استمر وحشي في الإسلام، ولما كانت سنة اليمامة وقاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مسيلمة الكذاب، قتل وحشي مسيلمة الكذاب لعنة الله على مسيلمة، وجاز لنا أن نلعن مسيلمة لأنه مات على الكفر، لكن قبل أن يموت على الكفر أيجوز أن نلعن معينا؟ لا، إلا بعد وفاته. ولهذا المؤمن لا يكون لعانا، لا يكون سبابا، لا يجعل اللعنة دائما على لسانه. إن أساء الخادم الولد تعذر فتح الباب عثر، يا ملعون البعيد لعنك الله الأبعد، ليس له إلا اللعنة. اسمعوا يا إخوان، إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، إن اللعانين الذين يكثرون اللعنة، عثر على حجر لعنك الله، أراد أن يشتري من إنسان شيء وتفاوض معه ما رضي البائع، يا ملعون لعنك الله الأبعث. هذا إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة، وشفع الله تعالى الشفعاء، هذا النوع من اللعانين لا يحرم، يحرم من الشفاعة، لا يشفع ولا يكون شهيدا على الأمم التي قبلنا، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكونون شهداء على الأمم، قوم نوح، قوم هود، قوم شعيب، صالح، موسى، عيسى، أنبياء الله، رسل الله. تقوم خصومة يوم القيامة بينهم وبين أممهم، من الأنبياء من لم يؤمن به إلا قليل، من الأنبياء من لم يؤمن به إلا واحد، إلا رجلان، إلا ثلاثة، إلا رهط. فإذا قامت الحجة يوم القيامة بين الأنبياء والأمم، قالت الأمم للأنبياء للرب: يا رب ما بلغونا. فيطلب الله تعالى من الرسل من يشهد أنكم قد بلغتم. يا نوح من يشهد لك؟ يا شعيب من يشهد لك؟ يا صالح من يشهد لك؟ يقولون أمة محمد، أمة محمد تشهد بأننا قد بلغنا. أمم الأنبياء تقول: يا رب كيف يشهدون علينا ولم يكونوا معنا؟ يا أمة محمد كيف تشهدون وأنتم لم تشهدوا الوضع والحال والواقع؟ فيقولون: يا رب، تقول الأمة: يا رب أنزلت علينا كتابا وبعثت إلينا رسولا، فأخبرنا رسولك نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بأن نوحا قد بلغ، أن شعيبا، أن هودا، أن صالحا قد بلغوا. فتقوم الحجة على الأمم التي كذبت رسلها. وأريد أن أقول أمة محمد تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. الذين آمنوا برسول الله وأجابوه واتبعوه، هذه أمة إجابة. أمة الدعوة الأمة التي توجهت إليها دعوة رسول الله منذ أن صعد على الصفا يوم أن نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. اليهود اليوم، النصارى، جميع الطوائف، الملل، النحل، الأمم، دعوة النبي متوجهة إليه. فمن آمن واتبع رسول الله كان من أمة إجابة، ومن لم يؤمن ويتبع رسول الله لا يكون من أمة الإجابة. وأمة الإجابة يعلمهم الله، أنا أدعي وأنت تدعي، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، نسأل الله العافية والسلامة. أمة الإجابة الذين آمنوا برسول الله حقا واتبعوه صدقا وآثروا أقواله وأعماله ورضوا بها، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا ومشرعا وهاديا وداعيا ومقننا. وأما إذا رضوا بقانون غير قانون محمد صلى الله عليه وسلم وبشرع غير شرع نبينا محمد، وإن قالوا إنهم أمة محمد، أمة إجابة، الدعوة لا تجدي ولا تنفع، لأن الله مطلع خبير عليم لا تخفى عليه خافية. أنا من أمة الإجابة، من أمة محمد، ولا أتبع النبي محمد في أقوالي، أفعالي، أعمالي، أتنكب الطريق، أذهب شمال ويمين وما إلى ذلك، وأترك الطريق المثلى التي تركنا عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن أخذ ذات اليمين والشمال وترك السبيل القويم الذي تركنا عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تعلمون إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق لكل نبي حوض يستشرب منه أمته، هذه الأمة لها حوض تشرب أمته من هذا الحوض، أمة النبي أعظم الأمم، يرد الناس مسلموهم منافقوهم الكفار يريدون أن يشربوا من الحوض، ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يغمر بعدها أبدا. تأتي الأمم تشرب، سيد الخلق واقف ينظر، الأمة تأتي تشرب، وإذا بالملائكة تدود أقواما وتحولهم وتمنعهم من الشرب. هؤلاء لا يشربون، تمنعهم، فيحتج المصطفى على الملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، أين تذهبون بهم؟ انظروا هذه العلامة في وجوههم، لأنهم يعلمون يوم القيامة ببياض الوجه وبياض الأقدام والأيدي. هذه علامتنا يوم القيامة من آثار الوضوء، لأننا نتوضأ ونصلي، فحلية المؤمن يوم القيامة تبلغ مبلغ وضوئه. الذي لا يصلي ليس له نور يوم القيامة، لأنه لا يتوضأ. إذا نهض في الصباح استعد، لبس البدلة، القميص، غسل وجهه، وضع الكرافتة، لا يعلم قبلة، لا يعلم وضوء، وإنما يريد أن يذهب إلى العمل ويدرك الأوتوبيس فيصل، وقد قام من نومه الساعة السابعة الثامنة. هذا عمله، لا يعلم أن هناك صلاة صبح تصلى قبل طلوع الشمس، يذهب إلى العمل، في العمل اليوم في غالب مواضع العمل، بصراحة يا إخوان، في غالب مواضع أعمالنا سواء كانت أعمال حكومية أو فردية، نصلي هنالك؟ لا نصلي إلا من شاء ربه. ربما نرى أن من العيب أن نصلي في موضع العمل، نرى هذا عيب، أتوضأ وأصلي، أو أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يأتيني بحجة: أنا لابس بنطلون، وأنا لابس الهيئة، وأنا علي أجلكم الله جزمة، كيف أزيل؟ وهذا يأخذ وقت طويل وما إلى ذلك. دعنا نعود إلى الدار. يعود إلى الدار الساعة الثانية الثالثة، يتناول الطعام، يضع رأسه على الوساد، لا يستيقظ إلا الساعة الخامسة قبيل الغروب، ما صلى الظهر، ما صلى العصر، خرج للنزهة، وهكذا دواليك. هؤلاء يوم القيامة الذين لا يتوضؤون والذين لا يصلون ليس لهم نور إذا قدمت أمة النبي لتجد من الحوض. بعض المنافقين يتوضؤون، يصلون، يأتون عليهم نور، فهؤلاء هم الذين تدودهم الملائكة وتمنعهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أصحابي يا ملائكة، هؤلاء أصحابي. الملائكة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم، نسأل الله العافية والسلام. على كل حال، اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وعلى كل حال، اللعنة إذا صدرت من اللاعن، لعن الشاه، لعن الباب، لعن المفتاح، لعن الطعام، لعن زميله، اللعنة تصعد إلى السماء، فلا تجد لها مجال ومساق، فتهبط إلى الأرض وتتوجه إلى الشاه. الشاه ما هي ملعونة، الحجر ليس ملعون، الولد ليس ملعون، يعني ليس مطرودا عن رحمة الله، تعود إلى قائلها فيكون هو الملعون، نسأل الله العافية والسلام. فلعن الله السارق كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى جنس السارق لا سارقا بعينه. وقد علمنا ليلة البارحة أن السارق تقطع يده، وأن القطع من الرسغ، وأن القطع من الرسغ، وجماعة من العلماء يقولون من المرفق، وجماعة يقولون من المنكب، والصحيح من الرسغ، يقطع لقول الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ربع دينار يقطعها وديتها خمسمائة، ديتها خمسون من الإبل تقطع في ربع دينار؟ إيش هذا الكلام؟ نعم، عز الطاعة أعزها وذل المعصية أنزلها هذه المنزلة، تقطع وليست بهمجية، وإنما هي عدالة، وإنما هي حد حده الله تبارك وتعالى، لكن بشروط معلومة. من هذه الشروط أن يكون المسروق من حرز، والحرز يعتبر بعرفه، حرز كل شيء بعرفه، وأن يكون المسروق بلغ النصاب، وأن يكون السارق ليست له شبهة ولا مؤمن. أمنت إنسانا أمانة فسرق منها لا تقطع يده لأنه مؤمن. على كل حال قطع النبي أيدي، والكلام الليلة إذا ثبت الحد باعتراف السارق أو بشهادة عدلين وراء، وبدأ الإمام في التنفيذ، الإمام يريد أن يقطع، وهذا لا نعلم أنه يوجد في بلد ما على وجه الأرض هذه إلا في بقعتكم هذه بحمد الله، وإذا لم يوجد في هذه البقعة مكة والمدينة وجزيرة وبلاد المملكة العربية، إذن أين يقام حد الله؟ ومن الذي يتمسك بأمر الله تعالى؟ أيترك أمر الله عند بيته؟ أيترك شرع الله في حرم نبيه وحرم نبيه وبلاده؟ وبلا هذه البلاد هي موضع ومهبط الديانات، الرسالة فيها نشأ المصطفى، وفي هذه البلاد يارز الإيمان ويخرج من جميع الأقطار الإسلامية، ويأوي إلى المدينة التي كانت العاصمة الأولى لرسول الله. إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. الإسلام يتقلص من جميع البلاد ويعود إلى المنطقة الأولى، العاصمة الأولى طيبة الطيبة، ومعنى الأروز بمعنى الإسراع بغير تنظيم، يخرج ويعود إلى المدينة التي لا يدخلها الدجال، والتي على أنقابها ملائكة يحرسونها من الدجال في آخر الزمان. ولذا أقول إذا لم تقم حدود الله في هذه المواطن فأي موضع تقام فيه حدود الله؟ ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه البلاد تهفو إليها الأفئدة، العالم الإسلامي أينما كان أتى إلى مكة وأتى إلى طيبة حاجا معتمرا زائرا لهذا المسجد مسلما على المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبالله عليك هل علمت أن هناك بلدا، أن هناك قرية على وجه الأرض قلوب المسلمين تهفو إليها، تريد أن تذهب إليها؟ الولايات المتحدة قلوب المسلمين تريد أن تذهب إليها لأن فيها ناطحات سحاب؟ والله لا تهفو القلوب إليها، وإنما تهفو القلوب إلى المواطن التي تحيا فيها القلوب أريد أن أخاطبك وأخاطب ضميرك بالله عليك، هل أنت في المدينة هنا وفي مكة المكرمة حالك كحالك في بلادك؟ سؤال، الجواب لا، الجواب لا، قلبك هنا رقيق رفيق رفيق رقيق، حريص على مرضات الله، تأتي إلى هذه الديار، والله لا أقول هذا مجاملة، وإنما أقول هذا والله، وأنا أعتقد ما أقول، ولا داعي إلى نجامل، لا داعي إلى نجامل، أقول تأتي إلى هذه البلاد وترى في هذه البلاد ما لا ترى في بلادك. أضرب لك مثل، أرأيت في بلادك مبادرة الناس لصلاة الجماعة كالمبادرة إلى هذا المسجد ومسجد مكة؟ أرأيت المناكب تزدحم في بلادك كما تزدحم في هذه البلاد؟ الجواب لا. أرأيت ورأيت 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 ما ترى في هذه البلاد، وأنت يوم أن خرجت من البلاد قاصدا مكة والمدينة وقف الصفوف أمامك، أولاد، أمهات، زوجات، أخوات، إخوان، يودعون، يسلمون، يعلمون أنك منطلق خارج، عيونهم أعينهم تهفو بالدموع، دموع غزيرة حارة، أما أنت فإن بكيت إنما بكيت مجاملة، لأنك تريد أن تأتي إلى موضع الله تعالى جعل قلبك، ولهذا من حكمة الله جل وعلا أن دعانا إلى أن نأتي إلى هذه الديار لنرى مهبط الرسالات، موضع النبوات. الله لا يوجد بقعة على وجه الأرض، هذا الكوكب الأرضي، كهذه البلاد، شاء من شاء وأبى من أبى، لا في أمنها ولا في استقرارها ولا في بركتها ولا فيما عبد الله تعالى فيها، وبخاصة طيبة الطيبة دعا لها رسول الله، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة وإني أدعو لها بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا أريد أن أطيل الكلام، وإنما يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه الكلام على الشفاعة. إذا ثبت الحد وأردنا أن نقطع يد السارق، هل يأتي شافع يشفع؟ الجواب لا يجوز أن يشفع إذا بلغ الأمر إلى السلطان، إذا بلغ الأمر إلى الإمام. متى ما بلغ الأمر إلى الإمام لا تجوز الشفاعة، بل على الإمام أن ينفذ، وأما قبل أن يبلغ الأمر إلى السلطان إلى الإمام لا مانع من أن نشفع، لا مانع من أن نطلب من المسروق، لا مانع من أن نطلب من الجندي قبل أن يبلغ إلى القاضي إلى الإمام إلى الحاكم، تنازل يا أخي لا بأس، اترك، الله يغفر لك، وما إلى ذلك. ما هو الدليل على هذا الأمر أننا لا نشفع إذا بلغ الأمر إلى السلطان في حد من حدود الله، حد السرقة، حد الزنا، حد القتل، حد وحد وحد لا يشفع فيه؟ ما الدليل على ذلك؟ وسيتكلم الإمام مسلم أيضا في هذا الباب على نقطة أخرى، النقطة الأخرى أن السارق الشريف تقطع يده، السارق الوضيع الفقير تقطع يده، لا تقطع يد الفقير وتترك يد الغني، شرع الله تعالى ساوى بينهما، ما دام قد اتصفا في هذا الأمر فإن العدالة تقضي بأن يقام الحد على هذا ويقام على هذا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يريد أن يدلل على أمرين. الأمر الأول إقامة الحد على الشريف والوضيع. الأمر الثاني أن الحد إذا وجب وبلغ إلى العامل، إلى الإمام، إلى السلطان، لا يجوز لنا أن نشفع، نبدل الأوراق ونبدل الأوضاع حتى تتغير ونأتي بأوراق أخرى وأعمال أخرى، لا يجوز. الدليل حديث عائشة. وإذا قيل الدليل في عرف الشرع، الدليل في عرف الشرع يا أهل الإسلام، الدليل قال الله، قال رسول الله فقط، قال الله، قال رسول الله، لأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، الرد إلى رسول الله إلى سنته صلى الله عليه وسلم. عائشة تأتينا بالدليل وتقول: إن قريشا أهمهم شأن امرأة مخزومية، امرأة مخزومية قرشية عالية القدر رفيعة المكان، هذه من بني أسد، أسدية، من قرابة رسول الله في النسب. هذه المرأة متصلة بصفتين: الأولى أنها تستعير المتاع، تأخذ من هذه عارية، من هذه عارية، من هذه عارية، وبعد ذلك تجحد: ما أخذت منك. هذه صفة شنيعة فيها. الصفة الثانية أنها سارقة، تسرق لهؤلاء، تسرق لهؤلاء، تسرق لهؤلاء، فمكن الله منها عام الفتح، السنة التي فتح النبي فيها مكة، وهي السنة الثامنة من الهجرة، وقام النبي بمكة 20 يوما، 20 يوم. خلال 20 يوم جرت هذه القضية، سرقت هذه المرأة قطيفة وسترتها، وبلغ الخبر رسول الله فأمر بقطع يدها، فعادت التجأت هذه المرأة المخزومية بأم سلمة، مسكت أم سلمة قريبتها: أنا أعوذ بك حتى لا يقطع النبي، ما بال رسول الله أمر بالقطع. قريش همهم الأمر، عجيب، امرأة عالية القدر تقطع يدها، من اهتمام بالأمر أنهم أتوا ويرادوا أن يفدوها ب40 وقية. يا رسول الله ندفع 40 وقية ولا تقطع يدها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تطهر خير لها، يقام عليها الحد ويطهرها الله خير لها من أن تخرجوا هذه 40 الوقية فداء. قريش العرب كان من عرفهم أن السارق تقطع يده، هذا ليس بشيء جديد، العرب يعرفون هذا ويأدبون بهذا الأدب. وجد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب لما سرق جماعة غزالة الكعبة، الكعبة فيها غزالة من قبل من ذهب، سرقوها وثبت الأمر أمر عبد المطلب جد النبي بقطع أيديه فقطعت أيديه. فإذا العرب يعلمون أن هذا من نوع التأديب. العرب من قبل وإلى اليوم لهم قواعد ولهم أعراف. هذه الأعراف معتبرة، ولكن إذا عارضت الإسلام لا تعتبر. أضرب لك مثل قبل هذا الحكم، أعزه الله ووفقه لأنه قائم بحدود الله، إذا وجد في القبيلة زان يزني بها كذا ويعمل كذا ويدخل بيوت الناس للزنا، إذا قبضوا عليه كانوا يؤدبونه بأدب، لا يقتلونه لا يجلدونه. أتدرون ماذا يعملون؟ يشهرون به، يأخذون السيف ويضربون جبهته فقط. الجبهة تضرب بالسيف، كل من رأى يعرف أن هذا جرثومة فساد، ابعدوا عنه. هذه علامة، فيصير عار على القبيلة جميعها، فيهم زان، القبيلة كلها تكون حربا عليه ضده. وبالمناسبة شهدت بلدا إسلاميا لا داعي إلى تسميه، وكنت في شارع وإذا بشاب رأى امرأة فالتفت إليها وخاطبها وقال لها كيف أنت يا خالة، يعني يريد أن يراودها. فلما نظرت إليه شزرا وإذا به يهرب من غير انتظار، فعجب مجرد قوله كيف أنت يا خالة والتفاتها إليه يهرب. ونحن نعرف غير هذا، في بعض البلاد يخاطبها وتخاطبه وينظر إليها ويحاكيها ويراودها وما إلى ذلك، وهذه بمجرد ما نظرت يهرب. سألت أهل البلد العارفين، قالوا إن قاعدة البلاد أن هذا الخبيث الذي يعترض العفيفات يعرض في التلفاز، هذا من قبيلة كذا من عشيرة كذا، في يوم كذا لقي امرأة وقال لها كيت وكيت، ويسجن، وإذا مضى شهر أتي به وقد حلق راسه، ويعرض أيضا في التلفاز هذا الذي فعل كذا وعمل كذا في يوم كذا وقد عرض في وقت كذا وكذا. هذه أعراف، وإن كانت أعراف غير إسلامية ولكنهم كانوا يعتبرونهم ويرتدعون بهم ولا يشيع الفساد. فجاء الله تعالى بالإسلام وأبدل الله تعالى تلك العوائد بالحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى. الخلاصة، المال ما أراده النبي، بل أمر بالقبض. لما رأوا الأمر جازم أتوا إلى طريق آخر، هيا ننتظر وننظر الشفعاء، من الذي يشفع، من الذي تقبل شفاعته، من الذي لا يود النبي شفاعته. قال والله لا نعرف إلا أسامة بن زيد. أسامة يسمى الحب ابن الحب، هذا مشهور عند الصحابة، أسامة حب رسول الله. والغريب أن أسامة أسود لأن أمه جارية أعتقها رسول الله، أم أيمن، تزوجها زيد والد أسامة، وزيد كما تعلمون أبيض مسروق، الفوضى الجاهلية السابقة يسرق أسود أبيض أحمر أصفر، ما همهم إلا من القوي يأكل الضعيف. زيد من اليمن عربي أصيل قعد، سرق أتي وبيع في مكة واشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة، وخديجة أهدته للنبي، والنبي تبنى زيد وأعتق النبي زيد في قصة معلومة مشهورة، وتزوج أم أيمن وولد ولد أسامة، أتوا إلى أسامة الحب ابن الحب اشفع لنا ما عليكم هيا نمشي إلى رسول الله، أتوا إلى رسول الله والنبي بمكة والمرأة معه، فكلم أسامة رسول الله: يا رسول الله، هذه امرأة مخزومية، هذه امرأة عربية، هذه اسمها فاطمة بنت الأسود الأسدي من أقرباء زوج أم سلمة، قرابة وثيقة، يا رسول الله لا تقطع يدها. حالم تلون وجه رسول الله وتغير على الحب، وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ نهر زجر: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. في الحال قال أسامة: يا رسول الله استغفرني، أنا أتوب إلى الله، سل الله جل وعلا أن يستغفر لي من هذا الموقف، هذا الموقف الذي وقفته ليس شيء. جاء العشي، الليل وقت العشي، خطب النبي على المنبر، صعد عليه خطب، اختطب الناس، وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم، يعني اليهود والنصارى، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف والله تقوم، لأنه ما له عشيرة ولا جماعة ولا حمولة، الأمر كما يقول المثل: أسد علي وفي الحروب نعامة، أسد علي على الضعيف وفي الحروب نعامة، هزيل لا يقوى أن يدافع. كانوا على هذا الحال والوضع، إذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، وأيم الله، وأيم الله، يقسم النبي بربي، وأيم الله. أريد أن أنبه شعورا، وأيم الله، لتسمع هذه الجملة التي تكتب بماء القلوب، بماء القلوب، لا بالدعوى الكاذبة والشمشرة الفارغة، نحن ونحن وأنا وأنا، وأعمل وأسعد وأقنن وأفعل و و و هراء فارغ. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة وحيدة، ما بقي للنبي من الأولاد إلا فاطمة وزينب، وفاطمة عزيزة عنده، من عزة فاطمة عليه أنه إذا جاء من سفر دخل المسجد، صلى فيه، بدأ بفاطمة، قبل ما بين عينيها، بعد ذلك ذهب إلى زوجاته. من عزة فاطمة عنده البنت الوحيدة الزهراء أنه كل ليلة يأتي إليها ويقرع لها الباب ويطلب منها أن تقوم لتتعرض لرفحات الله. من عزتها عنده أنه كان يختار لها أفضل الأشياء وأعظمها من الطاعات والعبادات ويدعوها إليه. سمعت مرة بأن رقيق جاء إلى المدينة وأن النبي يقسم الرقيق يعطيه الصحابة، فجاءت هذه البضعة المباركة تريد خادم، يا أبتي بلغني كذا
عام الفتح هي فاطمة بنت الأسود، وأن أم عمرو هذه سرقت عام حجة الوداع، أم عمرو بنت سفيان، وجدت قوما ركب نايم فأخذت عيبة، العيبة معلومة عند العرب، ولا أدري هل أجيال اليوم يعلمون العيبة أم لا، العيبة راحت ذهبت ولت بفضل الله مع المدنية الحديثة، لكن لا مانع من استعمال المدنية الحديثة مع شكر الله شريطة أن لا ننسى الماضي، علينا أن نذكر الماضي، لا يبعد الماضي عنا بأي حال، لأن الله فعال لما يريد، إذا لم يشكر العباد غير، وإذا شكروا زاد، وإذا شكروا زاد، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلما سرقت هذه العيبة وبلغ النبي الخبر أمر بأن تقطع يده، أيضا هذه ذهبت وعاذت بزينب بنت النبي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن الأمر كما سبق لا بد أن يجري حكم الله وقضاؤه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يماري ولا يحابي ولا يجامل، ويكفيهم الجملة التي سمعوها عام الفتح، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن الحديث دل على المسألتين، على أن الشريف العظيم إذا سرق تقطع يده، وعلى الأمر الآخر أن الحدود لا يشفع فيها إذا بلغت إلى الإمام. أيد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث بحديث آخر أطول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد؟ اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. أسامة يبلغ هذه الدرجة عند النبي، ويوجد من بني المطلب من بني هاشم من أقربائه القرباء أبناء العباس علي بن أبي طالب وغيره، تبلغ درجة أسامة هذا الحد، أسامة المولى ابن المولى، المولى ابن المولى، لتعلموا أن الإسلام لما جاء نسخ تلك العادات الجاهلية كلها وحطمها ووضعها تحت الأقدام. الإسلام هو المعتبر، والنبي بهذا العمل يريد أن يحطم هذه العوائد الباطلة، عشيرة وقبيلة لا، الأخوة أخوة الإسلام. ولهذا في يوم عرفة لما دفع من عرفة يريد صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المزدلفة، أردف أسامة بن زيد خلفه، أيضا أسامة بن زيد خلفه، يعني اعلموا انظروا يا مجتمع إسلامي، ويوم حضر أكثر من 100,000، انظروا الإسلام بدل كل شيء، غير كل شيء، الحب لله البغض لله، الحب لا لأجل عشيرة أو قبيلة أو نسب أو حسب، وإنما الحب لأنه يحب الله، لأنه عزيز عند الله، كريم عند الله، لهذا يحب. اللهم صل على رسول الله. ولكن هذا الأمر لا بد أن يبقى، ولا بد أن تبقى العنصرية ولا تزول بأي حال من الأحوال. الله فطر الناس على هذا الأمر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنوان. هذه القبيلة قبيلتنا خير من هذه القبيلة، وهذه القبيلة خير من هذه القبيلة، بل التفاضل بين أبناء عمومة، أبناء عمومة جدهم واحد، لكن هؤلاء لما اشتغلوا بالصناعة، بالحياكة، بالصباغة، هذا صانع ناجح، مع أنه ابن عمي، لمجرد أنه عمل هذه الأعمال واحترف هذه الحرف جعلوه منبوذا، وأن دمه ملوث، وأنه ليس بنسيب، وأنه ليس بحسيب. والشاعر يقول: الناس من جهة التمثيل أكفاء، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وهل يوجد من خلقه الله من غير هذين الأبوين؟ بل إن الأمر كما قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لابد فخر بأحساب، وطعن بأنساب، ونياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواع. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يوجهنا إليه، وأن يشفع فينا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسامة جاء معه المرأة فكلمه فيها أسامة، فتلون وجه رسول الله فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيدي. كثيرا ما كان النبي يقسم بهذا القسم: والذي نفسي بيدي، والذي نفس محمد بيدي، والذي خلق الخلق، والذي أمات وأحيا. اللهم صل على رسول الله. وفي هذا دلالة على أنه يجوز للمرء أن يقسم من دون أن يطلب منه القسم، لا يتوقف القسم على أن يطلب منه، لا، إذا أراد أن يؤكد الأمر الخبر أقسم: والذي نفسي بيدي. صلى الله على رسول الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أمر أعظم من هذا، وهو ما كان يوم بدر. يوم بدر يسوي الصفوف، يبرز رجل فيأمره النبي بأن يدخل: ادخل سار الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الرجل ضرب في بطني، يأتي إلى رسول الله: يا رسول الله أنصفني منك، أنا أريد أن أخذ حقي، أنت وجأتني في بطني، أنا أريد أن أجأ بطنك. والله عجيب، ما هو الموقف؟ خذوه فغلوه، أبعدوه، اسجنوه؟ لا، حسر النبي عن بطني، ظهر البطن الشريف، خذ حقك. الرجل لا يريد أن يأخذ حقه، يريد أن يقبل، يريد أن يتبرك، يريد أن يلقى الله. آخر شيء ناله جسد رسول الله، لكن النبي لا يعلم الغيب، ولكنه العادل المنصف الذي لا يحابي ولا يماري، الذي أمرنا الله بأن نجعل هديه أسوة. تعالوا ننظروا إلى العالم المتمدين المزعوم الذي قدرناه وعظمناه ورفعناه إلى أعلى، من العظماء، من من الرؤساء، من ومن ومن من الخلق من يقف مثل هذا الموقف، موقف النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل الأمر كما قلت سابقا جعجعة وكلام فارغ وجعجعة ولا ترى لها طعم، ولهذا ما رضي الله تعالى أن يجعل أحدا قدوة إلا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه.